بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. سمع عند قول شرف الدين الحجاوي رحمه الله صاحب زاد المستقنع قوله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، في الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. قوله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، في الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان في اليوم الثاني فإنه يلزم كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو 29 يوما حسب أيام الشهر فتكون 29 كفارة، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني، لأن لكل يوم عبادته المستقلة. فاليوم الأول تختلف عبادته عن اليوم الثاني، واليوم الثاني تختلف عبادته عن اليوم الثالث، وهكذا. وقيل في من جامع في كل يوم مرة، قيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة، أي عن تلك الأيام إذا لم يكفر عن الأول، أي عن اليوم الأول، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد، من كفارة الجماع عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لعمل واحد وهو الجماع، وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفى فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حنث في جميع فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة من بار أو غائط ونحو فساء ونحو ذلك فإنه يجزئه وضوء واحد. ويقال هذا أيضا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأول، أي عن قوله الأول، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة على قول المذهب، ولو على قول وجه الإمام أحمد، وجه الذي عند الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، على كفارة واحدة ولو كررها عدة مرات. وعلى القول الأول الذي عليه المذهب أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي ثم قال مرة ثانية أنت عليك ظهر أمي في مجلس ثاني ثالث، فإن لكل مجلس كفارة مستقلة. ثم قال: وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة، أي بتعدد الأنفس المقتولة، فلا يكفي فيها كفارة واحدة عن ثلاث أنفس أو أكثر، بل لا بد لكل نفس كفارة مستقلة، فيعتق رقبة إذا كان مثلا ثلاثة يعتق ثلاث رقاب، إذا كان أربعة يعتق أربع رقاب، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس، فإذا قتل أربعة أنفس يصوم ثمانية أشهر. وأما قتل النفس تتعدد الكفارة لأنها عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم، فأي لكل صيد كفارة مستقلة عن الصيد الآخر. وهذا القول، أي القول بأن عليه كفارة واحدة إذا تعددت، وهذا القول أي من عليه كفارة الجماع مرة واحدة إذا تعدد في أكثر من يوم أو في أكثر من أو في يوم واحد. وهذا القول إن كان له حظ من النظر والقوة، لكن يعني إذا جامع في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث فعليه كفارة واحدة. وقالوا هذا القول الشيخ ابن عثيمين يقول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتية به، لأنه لو أفتى به لانتهك الناس حرمات الشعر كله، وذلك لكونهم يرون أنه يكتفى بكفارة واحدة. يقول لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك أي كون مثلا إنسان مريض لا يستطيع الصيام أو فقير ما عنده قدرة على إتقان الرقاب ونحو ذلك من المصالح التي يراها، لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرا، لأن الأصل هو العمل بالشرع كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كالطلاق الثلاث، حيث أن بعض أهل العلم يجعلون ثلاث طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة، وبعضهم يجعلوها لكل طلقة لفظة طلقة مستقل. المسألة الثانية إذا جمع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول أي عن المرة الأولى التي جمع فيها لزمه كفارة، يعني عن التكرار الذي لأنه جمع أكثر من مرة في يوم واحد ولم يكفر في البداية. فإذا جمع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، أما إذا لم يكفر فإنه مهما تعددت المرات الجماع فإن تكفي كفارة واحدة. فإن كفر عن الأول أي عن الجماع الأول لزمه كفارة عن الثاني أي عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الأول عن الجماع الأول أجزاه كفارة واحدة أي عن المرات الثانية تكفي عنها واحدة أي كفارة واحدة. وذلك لأن الموجب وهي الكفارة والموجب لأن الموجب وهي الكفارة والموجب وهو الجماع واحد واليوم واحد، فلا تذكر الكفارة بتعدد الجماعات في يوم واحد قبل التكفير. ومذهب الأئمة الثلاثة وقول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة، لأن يعني حتى لو كفر عن الجماع الأول وجمع مرة ثانية يقولون يكفي عنه الأول، لا يلزم ومذهب الأئمة الثلاثة وقول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة أي مرة ثانية، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا. وهذا القول له وجه من النظر قول شيخ ابن عثيمين، وهذا القول له وجه من النظر أيضا لأنه أصبح بجماعه الأول مفطرا، فإذا جامع مرة ثانية أو ثالثة لا يؤثر هذا على الصيام لأنه أصلا مفطر فلا يحتاج إلى كفارة ثانية أو ثالثة ونحو ذلك. مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم كفر بعتق رقبة ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية لأنه كفر عن الأولى أي عن المرة الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك. وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة أي في الجماع الثاني، لأن الجماع لم يرد أي الثاني لم يرد على صوم صحيح لأنه مفطر أصبح، وإنما ورد على إمساك فقط وإذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة، لأنه ليس صائما الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمساك، لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخر النهار في آخره ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة ثانية، وإذا كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية. والذي يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه يكتفى بالكفارة الواحدة لأنه أصبح مفطرا بالجماع الأول. قوله: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، أي وكالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة، من لزمه الإمساك إذا جامع، هذا له صور منها: لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر أي بدخوله، ويجب عليه القضاء لأنه أفسده بالجماع، وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. لذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع زوجته في اليوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، أي بأن هذا اليوم من رمضان، ثم يلزمه بالكفارة. وهذا القول الضعيف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله تعالى: والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا. منها: لو كان الرجل مسافرا وكان مفطرا فقدم إلى بلده، فالمذهب يلزمه أن يمسك أي عن الأكل والشرب، مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه كفارة لأنه يلزمه الإمساك. ومثال ذلك أيضا: إذا كان مريضا يباح له الفطر، وإذا أفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض ذي الصباح به الفطر، فإن على المذهب يلزمه الإمساك، فإن جامع فعليه كفارة حتى لو كان مفطرا. كذلك بالنسبة للمرأة التي المرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمها على المذهب الإمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع لكونهم مفطرين مسافرين أو مرضى ونحو ذلك، ولا يلزم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر أي بدخول رمضان في أثناء النهار، وعلى هذا لا تلزم الكفارة إذا حصل الجماع، لأنهم في الأصل مفطرين المرضى المسافرين والمرأة الحائض ونحو ذلك. وهذا القول وهذا هو القول الراجح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. تنبيه: ظاهر قوله من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة. والصحيح أن الكفارة لا تلزم كفارة الجماع لأنه لا تلزمه لأنه جاهل، أي بحال أو بوقت الصيام. مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه. لأنه ليس من أهل الأعذار، تعمد إفساد يومه بالأكل والشرب والجماع، فأكل الشرب ليس فيه كفارة وإنما كفارة على الجماع. أما لو كان مسافرا أو كان مريضا وأفطر ثم جامع لا بنية الجماع وإنما بنية الترخص، فإن عمله جائز. أما إذا أفطر من أجل أن يجامع فهذا محرم لا يصلح. قوله ومن جامع وهو معافى يعني صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، أي الكفارة عليه كفارة الجماع. هذه عكس المسألة السابقة، أي أنه جامع وهو معافى صائم يعني صحيح صائم قادر على الصيام، ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر، لكن هو حين الجماع كان ممن يؤذن له بالفطر فلازمته الكفارة. كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه كفارة، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب لكونه عاقلا. كذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر وتلزمه الكفارة، لأنه كان في أول يومه مقيما. إذا قال قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، أي بالجماع، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره، ورجحتم أنه لا كفارة عليه، فما الفرق؟ والجواب أن الفرق ظاهر جدا. فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر، أي جامعت وكونك صحيح ومقيم وعاقل، فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر، بل أنت ملزم بالصوم لكونك صحيحا عاقلا مقيما قادرا على الصيام. وما طرأ من العذر بعد ذلك، أي بعد أن كنت صحيحا عاقلا ومقيما، فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فظهر الفرق، أي بان الفرق. قوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، المؤلف رحمه الله أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات، فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان. فهذان الشرطان: الأول أن يكون مفسد الصوم جماعا، الثاني أن يكون في صيام رمضان. ونزيد شرطين آخرين: أحدهما أن يكون، أي هذا الصيام، أن يكون الصيام أداء أي لا قضاء، والثاني أن يكون ممن يلزمه، أي الصائم أن يكون ممن يلزمه الصوم، وهو الصحيح المقيم العاقل البالغ. فهذه أربع شروط تجي في كفارة الجماع، تجي في الكفارة أن يكون في جماع وليس في أكل أو شرب. الثاني يكون الجماع في رمضان في شهر الصيام. الثالث أن يكون أداء وهو رمضان، لا يكون مثلا قضاء بعد جامع في شوال وفي غيره قضاء، فإنه ليس في كفار. الرابع والأخير أن يكون ممن يكون أهلا أو ممن يجب عليه الصيام، وهو الصحيح المكلف المقيم. فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل، أو في صيام كفارة اليمين، أو في صيام فدية الأذى، أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جمع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جمع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة، لأن نزول المني ليس بجماع أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة، أي مسألة الكفارة في الجماع، مع أن الأصل، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة هي مسألة الكفارة، وأنها لا تكون إلا في الجماع، مع أن الأصل عدمها، أي أن الكفارة لا تلزم في سائر الفطرات غير الجماع من الأكل والشرب نحو ذلك. وقد ذكرت سابقا، لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلوما اتفاقه فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، أي خلافا لمن قال بذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفطرة بالإنزال كالجماع، يعني قاسوا على الجماع أشياء، ومنها الإنزال، إنزال المني، لأنه من جنسه، فيقولون تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواة عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك، إذا قصد انتهاك ما قاس على الجماع وأنه تجب فيه الكفارة، من أفطر منتهكا حرمة رمضان فإنه يلزم القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك الحرم، وهذا ضعيف أيضا. القول الثالث هو الأمر الثالث، أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء وللدواء، بخلاف الأكل والشرب ليس للدواء ولا للغذاء، فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. الكفارة يقول لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء أو الدواء، بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء فإنه يفطر لكن ليس، أي الأكل والشرب لكن ليس فيه كفارة. كل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة، والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحال، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، أي وجوب الكفارة، فنقتصر أي الكفارة على ما جاء به النص، وهو الجماع في نهار رمضان. وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك، لأن الكفارة مرتبة على الجماع، لقوله في حديث الأعرابي وقعت على امرأتي فجعل علة الوقاع وهو الجماع، ولم يذكر الإنزال، سواء أنزل أو لم ينزل فإن عليه كفارة إذا جامع في نهار رمضان. مسألتان الأولى، قال في الروض أي منصور البهوتي رحمه الله، والنزع جماع، أي إخراج الذكر من الفرج، أي لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن مؤذن وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر، فنزع ذكره في الحال عند سماع الأذان، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا من غرائب العلم، فكيف يكون الفار من الشيء، أي الفار من الجماع، كالواقع فيه؟ ولهذا كان القول الراجح أنه ليس جماعا، أي الذي يخي ذكره خوفا من الوقوع في الإثم عندما سمع الأذان ليس جماعا، بل هذا توبة ولا يفسد الصوم وليس عليه كفارة. وهذا ما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الذي ينزع ذكره عندما يسمع الأذان فإنه ليس عليه شيء، فهو صحيح. الثاني من المسائل، وقال في الروض أيضا، والإنزال بالمساحقة كالجماع، المساحقة تكون بين المرأتين، أي تلتصق المرأة بالمرأة بقصد الإنزال أو تلذذ ونحو ذلك، والمساحقة تكون بين المرأتين، فلو أنزلتا ليس عليهما إلا القضاء، لأن هذا لا يسمى جماع ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقط دون الكفارة. هذا على الصحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. سمع عند قول شرف الدين الحجاوي رحمه الله صاحب زاد المستقنع، قوله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، في الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. قوله: وإن جامع في يومين أو كرره، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، في الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان في اليوم الثاني فإنه يلزم كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو 29 يوما حسب أيام الشهر فتكون 29 كفارة، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني، لأن لكل يوم عبادته المستقلة. فاليوم الأول تختلف عباده عن اليوم الثاني، واليوم الثاني تختلف عباده عن اليوم الثالث، وهكذا. وقيل في من جامع في كل يوم مرة، قيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة، أي عن تلك الأيام إذا لم يكفر عن الأول، أي عن اليوم الأول، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد، من كفارة الجماع عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لعمل واحد وهو الجماع، وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر فإنه إذا حنث في جميع فعليه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة من بور أو غائط ونحو فساء ونحو ذلك فإنه يجزئه وضوء واحد. ويقال هذا أيضا في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأول، أي عن قوله الأول، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة على قول المذهب، ولو على قول وجه الإمام أحمد، وجه الذي عند الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة على كفارة واحدة ولو كررها عدة مرات. وعلى القول الأول الذي عليه المذهب أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي ثم قال مرة ثانية أنت عليك ظهر أمي في مجلس ثاني ثالث فإن لكل مجلس كفارة مستقلة. ثم قال: وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة، أي بتعدد الأنفس المقتولة، فلا يكفي فيها كفارة واحدة عن ثلاث أنفس أو أكثر، بل لا بد لكل نفس كفارة مستقلة، فيعتق رقبة إذا كان مثلا ثلاثة يعتق ثلاث رقاب، إذا كان أربعة يعتق أربع رقاب، فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس، فإذا قتل أربعة أنفس يصوم ثمانية أشهر. وأما قتل النفس تتعدد الكفارة لأنها عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم في لكل صيد كفارة مستقلة عن الصيد الآخر. وهذا القول، أي القول بأن عليه كفارة واحدة إذا تعددت، وهذا القول أي بأن عليه كفارة الجماع مرة واحدة إذا تعدد في أكثر من يوم أو في أكثر من يوم واحد. وهذا القول إن كان له حظ من النظر والقوة، لكن يعني إذا جامع في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث فعليه كفارة واحدة. وقالوا هذا القول الشيخ ابن عثيمين يقول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتية به، لأنه لو أفتى به لانتهك الناس حرمات الشر كله، وذلك لكونهم يرون أنه يكتفى بكفارة واحدة. يقول لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك أي كون مثلا إنسان مريض لا يستطيع الصيام أو فقير ما عنده قدرة على إتقاء الرقاب ونحو ذلك من المصالح التي يراها، لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرا، لأن الأصل هو العمل بالشرع كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سرا كالطلاق الثلاث، حيث أن بعض أهل العلم يجعلون ثلاث الطلاقات في مجلس واحد طلقة واحدة، وبعضهم يجعلوها لكل طلقة لفظة طلقة مستقلة. المسألة الثانية إذا جمع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول أي عن المرة الأولى التي جمع فيها لزمه كفارة، يعني عن التكرار الذي كأنه جمع أكثر من مرة في يوم واحد ولم يكفر في البداية. فإذا جمع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، أما إذا لم يكفر فإنه مهما تعددت المرات الجماع فإن تكفي كفارة واحدة. فإن كفر عن الأول أي عن الجماع الأول لزمه كفارة عن الثاني أي عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الأول عن الجماع الأول أجزاه كفارة واحدة أي عن المرات الثانية تكفي عنها واحدة أي كفارة واحدة. وذلك لأن الموجب وهي الكفارة والموجب وهو الجماع واحد واليوم واحد، فلا تتكرر الكفارة بتعدد الجماعات في يوم واحد قبل التكفير. ومذهب الأئمة الثلاثة وقول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة، لأن يعني حتى لو كفر عن الجماع الأول وجمع مرة ثانية يقولون يكفي عنه الأول. لا يلزم ومذهب الأئمة الثلاثة وقول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة، لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مجزئا عن صوم فلا تلزمه الكفارة أي مرة ثانية، لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما صحيحا. وهذا القول له وجه من النظر قول شيخ ابن عثيمين، وهذا القول له وجه من النظر أيضا لأنه أصبح بجماعه الأول مفطرا، فإذا جامع مرة ثانية أو ثالثة لا يؤثر هذا على الصيام لأنه أصلا مفطر فلا يحتاج إلى كفارة ثانية أو ثالثة ونحو ذلك. مثاله رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم كفر بعتق رقبة ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية لأنه كفر عن الأولى، يعني المرة الأولى، وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما شرعيا لكنه يلزمه الإمساك. وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفارة، أي في الجماع الثاني، لأن الجماع لم يرد، أي الثاني لم يرد على صوم صحيح لأنه مفطر أصبح، وإنما ورد على إمساك فقط. وإذا تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح، وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة لأنه ليس صائما الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمساك لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعا على امرأة واحدة أو اثنتين، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخر النهار في آخره ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة ثانية، وإذا كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية. والذي يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه يكتفى بالكفارة الواحدة لأنه أصبح مفطرا بالجماع الأول. قوله: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع، أي وكالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع، هذا له صور منها: لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر أي بدخوله، ويجب عليه القضاء لأنه أفسده بالجماع، وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم. لذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع زوجته في اليوم 30 من شعبان لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، أي بأن هذا اليوم من رمضان، ثم يلزمه بالكفارة. وهذا القول الضعيف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله تعالى: والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، أي هلال رمضان، فصوموا. منها: لو كان الرجل مسافرا وكان مفطرا فقدم إلى بلده، فالمذهب يلزمه أن يمسك، أي يعني الأكل والشرب، مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه كفارة لأنه يلزمه الإمساك. ومثال ذلك أيضا: إذا كان مريضا يباح له الفطر، وإذا أفطر ثم شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإن على المذهب يلزمه الإمساك، فإن جامع فعليه كفارة حتى لو كان مفطرا. كذلك بالنسبة للمرأة التي المرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمها على المذهب الإمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع لكونهم مفطرين مسافرين أو مرضى ونحو ذلك. أنه لا يلزم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة، فهذا شيء آخر، أي بدخول رمضان في أثناء النهار. وعلى هذا لا تلزمه الكفارة إذا حصل الجماع، لأنهم في الأصل مفطرين، المرضى المسافرين والمرأة الحائض ونحو ذلك. وهذا القول الراجح قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. تنبيه: ظاهر قوله من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة. والصحيح أن الكفارة لا تلزمه كفارة الجماع، لأنه لا تلزمه لأنه جاهل، أي بحال بوقت الصيام. مسألة: من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم، ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه لأنه ليس من أهل الأعذار، تعمد إفساد يومه بالأكل والشرب والجماع، فأكل والشرب ليس فيه كفارة وإنما كفارة على الجماع. أما لو كان مسافرا أو كان مريضا وأفطر ثم جامع لا بنية الجماع وإنما بنية الترخص، فإن عمله جائز. أما إذا أفطر من أجل أن يجامع فهذا محرم لا يصلح. قوله: ومن جامع وهو معافى، يعني صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط أي الكفارة عليه كفارة الجماع. هذه عكس المسألة السابقة، أي أنه جامع وهو معافى صائم، يعني صحيح صائم قادر على الصيام، ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه الكفارة، مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطر، لكن هو حين الجماع كان ممن يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. كذلك أيضا من جامع وهو عاقل ثم جن في أثناء النهار فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة، لأنه حين الجماع من أهل الوجوب لكونه عاقلا. كذلك من جامع في أول النهار ثم سافر في أثنائه فإنه يباح له الفطر وتلزمه الكفارة، لأنه كان في أول يومه مقيما. إذا قال: قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي، أي بالجماع، كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره، ورجحتم أنه لا كفارة عليه، فما الفرق؟ والجواب أن الفرق ظاهر جدا. فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر، أي جامعت وكونك صحيح ومقيم وعاقل، فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر، بل أنت ملزم بالصوم لكونك صحيحا عاقلا مقيما قادرا على الصيام. وما طرأ من العذر بعد ذلك، أي بعد أن كنت صحيحا عاقلا ومقيما، فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فظهر الفرق، أي بان الفرق. قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات، فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان. فهذان شرطان: الأول أن يكون مفسد الصوم جماعا، الثاني أن يكون في صيام رمضان. ونزيد شرطين آخرين: أحدهما أن يكون، أي هذا الصيام، أن يكون الصيام أداء أي لا قضاء، والثاني أن يكون ممن يلزمه، أي الصائم أن يكون ممن يلزمه الصوم، وهو الصحيح المقيم العاقل البالغ. فهذه أربع شروط تجي في كفارة الجماع، تجب في الكفارة أن يكون في جماع وليس في أكل أو شرب. الثاني يكون الجماع في رمضان في شهر الصيام. الثالث أن يكون أداء وهو رمضان، لا يكون مثلا قضاء بعد جامع في شوال وفي غيره قضاء، فإنه ليس في كفارة. الرابع والأخير أن يكون ممن يكون أهلا أو ممن يجب عليه الصيام وهو الصحيح المكلف المقيم. فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل أو في صيام كفارة اليمين أو في صيام فدية الأذى أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جمع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جمع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة، لأن نزول المني ليس بجماع أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة، أي مسألة الكفارة في الجماع، مع أن الأصل، وإنما نص المؤلف على هذه المسألة أي مسألة الكفارة، وأنها لا تكون في الجماع، مع أن الأصل عدمها، أي أن الكفارة لا تلزم في سائر الفطرات غير الجماع من الأكل والشرب نحو ذلك. وقد ذكرت سابقا، لأن الفقهاء إذا نفوا حكما معلوما اتفاقا فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف، أي خلافا لمن قال بذلك. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفطرة بالإنزال كالجماع، يعني قاسوا على الجماع أشياء، ومنها الإنزال، إنزال المني، لأنه من جنسه، فيقولون تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواة عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. القول الثاني أنه إذا قصد انتهاك، إذا قصد انتهاك المقاس على الجماع وأنه تجب فيه الكفارة، من أفطر منتهكا حرمة رمضان فإنه يلزم القضاء والكفارة، لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك الحرم، وهذا ضعيف أيضا. القول الثالث هو الأمر الثالث، أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء وللدواء، بخلاف الأكل والشرب ليس للدواء ولا للغذاء، فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة. الكفارة يقول لازمة بالأكل والشرب إن كان للغذاء أو الدواء، بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا للغذاء فإنه يفطر لكن ليس، أي الأكل والشرب لكن ليس فيه كفارة. كل هذه أقوال مبنية على آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة. والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، لأن الكفارة لم ترد إلا في هذه الحال، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، أي وجوب الكفارة، فنقتصر أي الكفارة على ما جاء به النص وهو الجماع في نهار رمضان. وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك، لأن الكفارة مرتبة على الجماع، لقوله في حديث الأعرابي وقعت على امرأتي فجعل علة الوقاع وهو الجماع، ولم يذكر الإنزال، سواء أنزل أو لم ينزل فإن عليه الكفارة إذا جامع في نهار رمضان. مسألتان الأولى، قال في الروض أي منصور البهوتي رحمه الله، والنزع جماع، أي إخراج الذكر من الفرج، أي لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل ثم أذن مؤذن وهو ممن يؤذن على طلوع الفجر، فنزع ذكر في الحال عند سماع الأذان، فإنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع من القضاء والكفارة. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا من غرائب العلم، فكيف يكون الفار من الشيء، أي الفار من الجماع، كالواقع فيه؟ ولهذا كان القول الراجح أنه ليس جماعا، أي الذي يخي ذكره خوفا من الوقوع في الإثم عندما سمع الأذان ليس جماعا، بل هذا توبة ولا يفسد الصوم وليس عليه كفارة. هذا ما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الذي ينزع ذكره عندما يسمع الأذان فإنه ليس عليه شيء، فهو مستحيل. الثاني من المسائل وقال في الروض أيضا والإنزال بالمساحقة كالجماع. المساحقة تكون بين المرأتين أي تلتصق المرأة بالمرأة بقصد الإنزال أو تلذذ ونحو ذلك. المساحقة تكون بين المرأتين فلو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء، لأن هذا لا يسمى جماع ولا كفارة، وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقط دون الكفارة. هذا على الصحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.